على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. وضربت المثل بنفسي في المرة الماضية علشان يتضح المقام، بدل ما نضرب المثل بأسانيد لأئمة سابقين ما يحصلش فيه نوع من التصور، أنا ضربت المثل وفصلته تفصيلا في هذه المسألة، ولا أريد أن أعيد إلا بقدر يسير يلتئم هذا الكلام مع الكلام الذي سيأتي اليوم في نوع آخر من أنواع التدليس. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني لو أنني في زمان الرواية زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإنما قصدت الإمام أحمد عشان أقصر إسناد ما يبقاش الإسناد طويل فيتوه منك الكلام. فأنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا، قالوا أنس يعني أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة مثلا. يعني فأنا إذا قلت هذا الكلام لتلاميذ والتلاميذ دول يسمعونني وثبت أنهم يحضرون عندي، بحيث لو قال واحد منهم حدثني فلان علي أنا كشيخه، يعني يبقى إنسان صادق ولا شيء عليه. هذه المجموعة التي حضرت عندي وسمعتني، واحد منهم غاب عن المجلس، سافر أو مرض أو حصل له أي ظرف من الظروف فغاب عن المجلس، هذا المجلس الذي غاب عنه أنا حدثت فيه بأحاديث، فلما رجع سأل أصحابه كم حديثا حدث به الشيخ، قالوا له 10 15 20 30، أي كمية من الأحاديث. طيب هل هو هذا الغائب سمع مني هذه العشرة؟ لا، ما سمع مني. طب هل يستطيع أن يقول حدثني فلان؟ لا ما يقدرش. ليه؟ لأنه كان غايب، مع أنه تلميذي وبيحضر قدامي لكنه كان غايب في هذا المجلس. فالأحاديث العشرة التي لم يسمعها لأجل أن يرويها عني لابد أن يرويها عن صاحب الله عني. أنا إسنادي للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثي، حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، إسناد ثلاثي. وتلميذي لما بيقول حدثني أبو إسحاق قال حدثنا سفيان، مثلا قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، أصبح إسناده رباعي، نزل درجة. طب هو اللي غاب ده عشان يروي عن صاحب الله عني هيبقى إسناده خماسي، هيقول حدثني صاحب لي، هيسميه طبعا قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، صار إسناده إسنادا خماسيا. فعلشان ما ينزلش درجة يوم مسقط صاحبه من الإسناد ويقول عن أبي إسحاق، ما يقدرش يقول حدثني، لو قال حدثني أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر يبقى كذاب على طول، خلاص ما عادش مدلس، نقلناه إلى شريحة أخرى هي أسوأ الشرائح على الإطلاق، ألا وهو الكذب، كما سنتكلم إن شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواة. هو ده خلاصة تدليس الإسناد. طيب علشان نتقي لعب المدلس في الإسناد، العلماء اشترطوا أن يصرح بالتحديث عن شيخه، خلاص ما يقبلوش منه كلمة عن، لأن عن دي واسعة قوي، ما يستطيع أحد أن يكذبك لو استخدمت لفظة عن. يعني انت دلوقتي لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، ده اسناد طبعا ده اسناد معلق. ليه؟ حذفنا الاسناد من اوله حتى منتهاه اللي هو الصحابي. فلما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يكذبك، لكن لو قلت حدثني رسول الله تيجي ازاي يعني؟ حدثك ازاي؟ عشان كده كان قبيحا ان يكتب بعض من ليس بمتخصص في علم الحديث، عايز يكتب مقال، عايز يكتب بحث، عايز يكتب ساعه، يقول وها هو وشيخنا ابن جرير الطبري يحدثنا ان فلانا فعل كذا وكذا وكذا، ده غلط. ما ينفعش اقول ابن جرير يحدثنا. الكلام اللي هو الادبي ما ينفعش في علوم الاصطلاح. ها هو بيكتب كتابة أدبية، لكن ما ينفعش يقول حدثنا ها هو جرير ابن جرير يحدثنا، هو شيخنا البخاري يحدثنا، إمامنا البخاري يحدثنا، ما ينفعش، هذا خطأ لا يجوز. برضو بعض الإخوة سألني بيقول لي لو أنا كلمتك في الهاتف ممكن أقول حدثني فلان؟ ما إنما أنا سامعك أهو، ما هو من بقك لودني، بس عن طريق الهاتف، هل ده جائز؟ بقول نعم يجوز، لكن بقيد، لازم تقول حدثني فلان هاتفيا، ما تقولش حدثني فلان وتسكت، لان حدثني فلان وتسكت ده في الاصطلاح معناها انك حضرت امامي وسمعت من فمي لاذنك بلا واسطة، ودي عاملة زي الوجادة زي الاجازة احد وجود تحمل. لما انا اجي مثلا او المناولة، لو جيت مثلا اعطيتك هذا الكتاب، الكتاب ده كتابي انا وانا كاتب فيه احاديث ليا، وناولتك هذا الكتاب قلت لك اروي عني هذا، اروي عني هذا، او اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب، فانت لما تحب تاخد حديث من الكتاب ده وترويه هتقول ايه؟ ما تقدرش تقول حدثني فلان، لكن ممكن تقول حدثني فلان إجازة خاصة، يبقى أنا عرفت أنت خدت الكتاب إزاي، ما سمعتوش الشيخ ما عادش قدامك وقعد يقرأ لك، لا إنما أخذته إجازة. أو تقول ناولني فلان، اللي هو بيسمى مناولة، يسمى المناولة، أو مكاتبة، أي حاجة غير السماع المباشر لازم تبينها، وإلا يبقى فيه مشكلة عليك، يبقى فيه مشكلة عليك. يبقى إذن التحديث حدثنا عند علماء الحديث يعني باختصار هو أن تسمع لفظ الشيخ إلى أذنك بلا واسطة. يبقى ما ينفعش حد بقى بالهاتف أو يسمع شريط تسجيل ولا حاجة ويقول إيه حدثني فلان، وإلا إيه صار ذلك تدليسا. يبقى المدلس لابد حتى نتقي المسألة دي ما ينفعش يقول لي عن أبدا، إنما لابد أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو سمعته أو قال لي، أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر. طيب النوع الثاني من التدليس ده أخطر الأنواع جميعا، هذا أخطر الأنواع جميعا، وتكلم العلماء في حرمته. ليه؟ لأنه يغر ولا يستطيع أن يكتشفه إلا الجهابذة الكبار اللي هم حافظين بقى الأسانيد زي المية كده. اسمه هذا النوع من أنواع التدليس اسمه تدليس التسوية، أو كما يقول القدماء تدليس التجويد، تدليس التجويد. إيه اللي بيحصل التسوية يعني؟ يعني أنت مثلا لو ماشي، لو في افترضنا في حفره في الارض وجاء واحد غطاها بشويه حطب وشويه قش، فانت ماشي 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 ومش واخد بالك ان في حفره، وانت متصور ان الارض مستويه كلها، الارض ايه مستويه، هو لما حط لك شويه حطب وشويه قش على الحفره ظننت ان الايه ان الارض مستويه كلها ماشي، انت ماشي 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 اول ما وصلت للحفره قمت واقع فيها. ايه اللي وقعت فيها بقى؟ انك انت ما ظننت ان في حفرة، لان في واحد غطاها بحطب، يعني حاجة ما تشيلكش، يعني هو لو غطاها بخشب مثلا ولا غطاها بحاجة متينة ولا كده ممكن كنت تمشي من عليه، لكن انت ما اكتشفتش المسألة فوقعت. هو ده اللي بيحصل في تدليس التسوية. اللي بيحصل في تجديد التسوية ايه؟ ان المدلس لا يسقط شيخه. خلي بالك انت تديس الاسناد اللي فات ان يسقط الراوي شيخه، مش احنا قلنا ان هو لما غاب وحب يروي عني ام اخذ هذا الكلام عن صاحب الله، فلما ما حبش ينزل درجة ام سقط صاحبه وداخل علي بعن، ها مش هو ده تديس الاسناد؟ لا، مدلس التسوية بقى ما بيوقعش شيخه، انما يسقط شيخ شيخه بشرط ان يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. كلام ملعبك في بعضه بس انا هوضحه لكم على اللوحة. يعني النهاردة تدليس التسوية ده اهو انا ضربت لكم، عملت لكم ايه كام اسناد، اسنادين ولا ثلاثة هم. الوليد بن مسلم ده هو اللي كان بيدلس تدليس التسوية، احد الذين دلسين تدليس التسوية. قال ايه؟ ثناء الاوزاعي. ثناء اختصار حدثنا، اختصار حدثنا، ونا ها اختصار اخبرنا، وانا اختصار انبأنا، وفي يعني العلماء يجعل انا اختصار اخبرنا برضه. ثناء الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام عن شوف عبد الله بن عامر ده اللي هو اللي انا كاتبه بالاحمر ده، عن نافع عن ابن عمر. الوليد بن مسلم بيعمل ايه بقى؟ يقول بقى يسقط عبد الله بن عامر ده من الاسناد ده، ويخليها بقى ثنى الاوزاعي عن نافع بشرط ان يدرك الاوزاعي نافعا. ما هو طبعا لو الاوزاعي لم يدرك نافعا وقعت الوسطة دي، ما انت وانت مغمض هتقول منقطع الاوزاعي لم يدرك نافعا. لا، الاشكال هنا ان الاوزاعي ده هو ادرك نافعا، يبقى لما يوقع عبد الله بن عامر الاسلمي اللي هو الضعيف ده هو من الاسناد، وانت تلاقي الاوزاعي، والاوزاعي مش مدلس، الاوزاعي ليس بمدلس، لما تلاقي الاوزاعي عن نافع هتدي له تعظيم سلام، لان الاوزاعي امام اهل الشام، ونافع طبعا مولى ابن عمر عن ابن عمر. فانت لا تكتشف ولا يخطر على بالك ان في واحد سقط من هنا، عشان كده سوالك الاسناد او جود الاسناد، اي جعله جيدا، اول ما تبص له على طول هتقول الاسناد ده كويس. فدي مشكلة. عادة تدليس مدلس التسوية يسقط الضعيف من الاسناد، ما بيكونش المسألة مسألة علو، بيكون المسألة في الغالب الاهم رجل ضعيف او متروك. انت لو بصيت في الاسناد شفت هذا البني ادم هتوقع الاسناد كله. فانت بقى لما تيجي تلاقي الاوزاعي عن نافع، طبعا الاوزاعي مقل عن نافع، يعني ما رواش عن نافع كتير، لان نافع مدني والاوزاعي كان في الشام، فكان يعني لقاء الاوزاعي بنافع انما يكون لما يكون الاوزاعي راح يحج مثلا، فيقوم يلقى نافعا في موسم الحج فيقوم يروي عنه الحديث والحديثين، ليس بمكثر عن نافع. بخلاف المثل الثاني ده، يعني شو المثل الثاني؟ احنا بنقول ادي الوليد اهو ابن مسلم قال ثنى الاوزاعي عن ابراهيم بن مرة، ده اسناد، او عن قرة بن عبد الرحمن، كلاهما طبعا انا يعني جمعت الاسنادين عشان ما اضطرش اكتب مرتين، لكن هو الاسناد الوليد ثنى الاوزاعي عن ابراهيم بن مرة عن الزهري عن عروة عن عائشة، والاسناد الثاني الوليد بن مسلم ثنى الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة. طيب الاوزاعي تلميذ الزهري، روى عن الزهري كثيرا. طب ابراهيم بن مرة ده ضايع، وقرة بن عبد الرحمن يعني في حفظه مقال مشهور، لكن الاوزاعي ادرك مين؟ الزهري، وروى عنه. فانت بقى الوليد بن مسلم بيعمل ايه؟ يقول لك ثنى الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقع واحد من دول او وقع الاثنين دول، فانت ايه اللي هيعرفك بقى؟ اذا كان الزهري الاوزاعي تلميذ الزهري، فانت لا يبدو لك مطلقا ان في سقط في الاسناد، لا سيما والاوزاعي غير مدلس، يعني عن اللي من الاوزاعي دي احنا هنقبلها. ليه؟ لان الاوزاعي لا يدلس، فبالتالي لو استخدم عن او استخدم حدثنا او الكلام ده مش هيكون في مشكله على الاوزاعي في الموضوع ده. يبقى ابراهيم بن مره او القرة بن عبد الرحمن هو الحفره اللي احنا شبهناها في الاول. انت ماشي 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 فاكر الاسناد تمام التمام، اتاري فيه مطب انت ما تعرفوش. عشان كده مدلس التسويه يسقط ليس شيخه، ها، انما يسقط شيخ شيخه، وممكن يسقط ما فوق شيخ الشيخ كمان. طيب الوليد بن مسلم عمل الكلام ده ليه؟ وطبعا ما يكتشفش المسائل زي ما قلت لكم الا الائمه الكبار جدا، هم عندهم يعني حفظهم في السماء يعني، وحافظين بقى الوف الاسانيد، وعارفين بقى ده رايح فين وده جاي منين، والحديث ده انما يعرف بقر عن الاوزاع عن الزهري مش بالاوزاع عن الزهري. يقول لك الاوزاع عن الزهري غلط، ليه؟ لا نعلم الاوزاعي روى هذا عن الزهري، انما مين اللي روى عن الزهري؟ يقول لك انما يعرف به قر ابن عبد الرحمن هو الذي روى عن الزهري، انما الاوزاعي ما رواهوش عن الزهري. ايه عرفكم يا جماعه؟ هو انتوا كنتوا عايشين في الحقبه اللي كان عايش فيها الزهري؟ لا ما كناش عايشين. الائمه اللي هم زي ابن معين والامام احمد والبخاري والجماعه النقاد دول يقول لك لا يعرف هذا الحديث الا عن قره. عرفته منين؟ قال لك ما احنا عندنا الاسانيد حافظينها، وعارفين انه لم يروي هذا الحديث في الدنيا عن الزهري الا قره، في حين ان انا شايفه عن الاوزاعي عن الزهري. اتاري بقى الوليد بن مسلم عمل ايه بقى؟ وقع لي قره من الاسناد وخلاه الاوزاعي عن الزهري مباشره. ليه بقى الوليد كان بيعمل القصه دي؟
وقال المحدث
صالح بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة احد الثقات يقول قلت للوليد بن مسلم انك افسدت حديث الاوزاعي. قال له ليه؟ قال تعمد الى رجال ضعفاء روى عنهم الاوزاعي عن نافع وعن عطاء وعن يحيى بن سعيد وعن الزهري، فتسقط هؤلاء الضعفاء. فقام قايل له انبل الاوزاعي ان يروي عن هؤلاء. انا الحقيقه مش عايز الاوزاعي يروي عن الجماعه دول اللي متروك واللي ساقط واللي بتاع الكلام ده، فالاوزاعي بجلاله قدره، لان الاوزاعي ده كان امام اهل الشام، حتى قال الامام مالك فيه لا زال اهل الشام بخير ما بقي فيهم الاوزاعي. والاوزاعي كان له مذهب زي مذهب الامام مالك بالضبط. وحتى سفيان الثوري قال له رجل اني رايت امس رؤيا، رايت كان ورده قلعت من الارض وارتفعت الى السماء. فقال له سفيان ويحك لو صدقت رؤياك لمات الاوزاعي. فجاء نعي الاوزاعي من اخر النهار. فالاوزاعي كان اماما جليلا ثقه ثبتا ورعا حجه رحمه الله عليه، اسمه عبد الرحمن بن عمرو. فبيقول للوليد المسلم الاوزاعي الحجم الثقيل ده يروي ازاي عن ابراهيم بن مره ولا عبد الله بن عمرو الاسلمي ولا ابن ابي فروه مثلا، ولا يروي عن قره ولا غيره؟ الاوزاعي اقل من انه يروي عن هؤلاء. فالهيثم قال له كلام العلماء بقى. قال له طيب ما هو دلوقتي هذا المتروك اللي انت وقعته اكيد الكلام اللي رواه وحش سيء، ممكن يكون فيه غلط. فاذا نظر العلماء في حديث الاوزاعي فوجدوه الاوزاعي عن الزهري والكلام منكر، يعني مثلا ممكن امثل لكم بمثال، الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، في حديث بكده موضوع طبعا مكذوب يعني، او حديث مثلا اخر اللي الدنيا كلها بتقوله وفاكرينه حديثا قدسيا وهو كذب لا يصح. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر الإيه الحديث اللي الناس الخطباء برضو والواعظون بيقولوا برضو على المنابر. أو عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما أريد فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. برضو ده إيه شبه الريح، ارمي لا يصح. أو عبدي أطيعني تكون عبدا ربانيا، تقول شيء يكون فيكون، كذب كذب الموضوع. وخد هلوم جر حاجات كتيرة بالله. وحديث إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، الحديث اللي برضو بيقولوا بقى الواعظون والمدرسون الكلام ده، هذا باطل لا يصح، إسناده ساقط. فالنهاردة لو في حديث من الأحاديث اللي هي زي الجرجير، أو مثلا هريسة تشد الظهر، أو المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو من أخذ مالا من نهاوش أذاب الله في نهابر مثلا، أو ربيع أمتي في البطيخ والعنب، طبعا ملهاش ربيع، ربيعها في العنب بقى، فطبعا ده ايه كل الكلام ده واقع، كل دي احاديث مكذوبة وموضوعة وباطلة وكده. فانا لما يكون عندي اسناد الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة لو عنده ما في الجرجير، العلماء يقول لك مستحيل الكلام ده يرد بهذا الاسناد، امال مين بقى اللي ممكن اعصب جناية الحديث ده بيه؟ يقول لك الاوزاعي مثلا. فالهيثم بن خليجة بقول له يعني انت لما تسقط هذا الضعيف وتخليه الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، العلماء هيدوروا مين اللي ممكن يتحمل عهدة هذا الكلام، فيلصقون الحديث تبعة الحديث بالاوزاعي. اذا انت كده ضعفت الاوزاعي، هتخلي العلماء يتكلموا في الاوزاعي مع ان الجان الحقيقي انت سقطته من الاسناد، يبقى انت افسدت حديث الاوزاعي ولا لا؟ اه طبعا افسدت حديث الاوزاعي. فبقول للهيثم بن خارجة فلم يلتفت الى قولي، ما سمعش الكلام بتاعي، يبقى تدليس تسوية اهو ان يسقط الراوي شيخ شيخه، وقد يسقط واحد فوق شيخ الشيخ كمان، بحيث لا يهتدي له ابدا الا العلماء الجهابذة الكبار. طب العلماء علشان بقى يتقوا التدليس تسوية عملوا ايه؟ احنا قلنا في تدليس الاسناد ان يصرح بالتحديث عن شيخه لازم، فصرحش عن شيخه يبقى الاسناد ضعيف، نقول فلان وقد عن يعني استخدم لفظة عن في الرواية. طب المطب اللي عمله لنا الوليد بن مسلم ده هنتخلص منه ازاي؟ قال لك طالما شدد هنشدد عليه. طب هتشددوا عليه ازاي يا معاشر اهل الحديث؟ قال لك مش هيصرح عن شيخه بس، لابد ان يصرح عن شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه كمان، اذا ما عملش كده هنوقع الرواية بتاعته لازم. يبقى الوليد المسلم عشان نقبل الحديث بتاعه هنبص على اللوحة كده، لازم يعمل ايه الوليد المسلم؟ هيقول حدثنا الاوزاعي قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر. يبقى الاوزاعي بقى الوليد المسلم لابد ان يصرح في كل طبقات الاسناد، طبقات الاسناد الطبقة راوي من الرواية، يعني الاوزاعي طبقة ونافع طبقة وابن عمر طبقة، خلاص. فاذا كان الاوزاعي سمع هذا من عبد الله بن عامر فعلا، يبقى ما ينفعش عندي اسف مش هقبلها منك، تصريحك عن شيخك ليس بكاف، لازم الوليد يقول كده حدثنا الاوزاعي حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع عن ابن عمر او حدثنا ابن عمر. إذا كان عايز يجود الإسناد ها لابد يقول بقى حدثنا الأوزاعي حدثنا نافع، هنا برضه لازم يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثنا عروة حدثتنا عائشة. شددنا عليه، يبقى يشترط في مدلس التسوية أن يصرح في كل طبقات السند غير مدلس الاسناد، يكفينا ان يصرح عن شيخه فقط ولو كان بقية الاسناد معنعنا، زي ما قلنا ايه شدد وجعل مدلس تسوية وجعل التدليس غامضا، فاحنا برضه شددنا عليه وقلنا لن نقبل رواياتك حتى يكون الاسناد مسلسلا بالسماع الى منتهى. يبقى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الى منتهى الاسناد. ده النوع الثاني من انواع التدليس، والعلماء طبعا يعني حرموا هذا النوع لانه يغر ولا يستطيع ان يصل اليه الا الجهابذة الكبار الذين كانوا يحفظون الاسانيد عن ظهر قلب.
وقال المحدث
في عندنا النوع الثالث من انواع التدليس، وهو تدليس البلدان والاماكن. ازاي؟ يعني لو ان رجلا قال لك حدثني فلان بدمشق او ببغداد او في بلاد ما وراء النهر، لما يقول لك حدثني فلان بدمشق اللي يرد على ذهنك مباشرة انه سافر الى الشام ودخل دمشق وسمع من علمائها، ده اللي يخطر على بالك، لا يخطر على بالك غيره. هو المدلس عمل ايه بقى؟ هو ساكن في شارع، الشارع اللي هو ساكن فيه اسمه شارع دمشق، يقوم جايب الشيخ وموقفه في الشارع ويقول له حدثني، فيقوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيقوم هو يقول ايه؟ ما يقولش حدثني فلان بشارع دمشق الذي هو في مصر، لا ما بقولش كده، يقول حدثني فلان بدمشق. هو ما خرجش ما سافرش، ده هو واقف على باب الدار كمان شد كرسي وقعد على الرصيف واخر تمام وبتاع، والراجع عمال يقول له قول حدثني فلان بدمشق او حدثني فلان ببغداد، شارع اسمه بغداد او حي اسمه بغداد، محله من المحلات اسمها بغداد، او يجي مثلا على النيل او الفرات يعد الناحيه الثانيه من النيل وقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. طبعا بلاد ما وراء النهر انت فاكر انه راح بقى بلاد واخر الوق وسافر وبقى وتعب والكلام ده، وهو كل المساله عدى الكوبري وراح على الشط الثاني ويقول لك حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. يبقى انت برضو ده ايه؟ ده يوهم الرحله. في بعض العلماء بيقول ان تدليس البلدان والاماكن لا يضر، لان كل يعني اشكاله التبجح بكثره الرحله. التبجح بكثره الرحله، يعني انا لما اعرف ان انت سافرت لبلاد الدنيا ولقيت سائر اهل العلم في هذه البلاد، يبقى الحصيله العلميه اللي عندك حصيله كبيره جدا، يبقى ده يطمعني فيك كتلميذ، يطمعني فيك كتلميذ. يعني محمد بن مسلم بن وارث احد العلماء الكبار من اهل الري، وكان فيه بأو وتيه، كان عنده كبر كده في نفسه، وكان يلقب بصاحب الرحلتين، رحلة بقى للمشرق ولا رحلة المغرب، يعني ايه صاحب الرحلتين؟ يقول لك من صاحب الرحلتين؟ يقول لك ابن وارة، محمد بن مسلم ابن وارة. فالمهم محمد بن مسلم ده دخل على شيخ له يقال له محمد بن العلاء وكنيته ابو كريب، هو بكنيته اشهر منه باسمه، وطبعا احد برضه مشايخ البخاري ومسلم وبرضه الائمه السته رووا عنه، ابو كريب محمد ابن العلاء. فداخل بقى عليه محمد بن مسلم بن وارة بقى صاحب الرحلتين نافش ريشه وداخل، فقال له حدثني انا صاحب الرحلتين. فطبعا الكلام ده ما عجبش ابي كريب، ما عجبش ابا كريب، قال ازاي تدخل على شيخك عايز تاخد منه ونافش ريشك وتقول انا صاحب الرحلتين، تطلع ايه؟ فابو كريب قال له الرحلتان ومن رحلتان وما ادراك من رحلتان، ارموا بر، وشالوه كده مربع ورموا بر، وما عرفش ياخد من ابي كريب شيئا. فهو مساله الرحله وانه يرحل الى الافاق والكلام ده، دي مساله كان يتبجح بها العلماء، وكانت من اكبر العوامل التي تجمع كل التي تجعل كل الطلاب يجتمعون على الراوي، انه لم يقتصر على احاديث اهل بلده فقط. فيقول لك تدليس البلدان والاماكن يوهم انه رحل وانه تعب وانه عنده شيوخ كتار وان كل شيخ اخذ منه كم الف كده ولا بتاع، يبقى الحصيله اللي عنده 100 الف 200 الف 300 الف حاجه ضخمه يعني.
وقال المحدث،
ويعني اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أغار صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى فاتخذه وكيلا.